الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة والشرح في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللفان من مصايد الشيطان. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن وصف القلب السليم وقلنا أنه هو الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الإمام: فصل في القلب الميت. قال: والقلب الثاني ضد هذا، هذا أي ضد القلب السليم، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته وإراداته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي. إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عندهم، فهواه آثر عندهم، وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادي إلى الله، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه، يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقرب. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلك. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال. يعني الكلام واضح، ولكن فيه هنا جزئية أرجو أن تفطر وتنتبه إليها، وهي قول الإمام: فالهوى إمام، والشهوة قائد، والجهل سائس، والغفلة مركبه. الهوى، كلمة الهوى عند الإطلاق يقصد بها الميل خلاف الحق. الهوى عند الإطلاق يقصد بها الميل خلاف الحق. وقد ذكر ربنا عز وجل في القرآن محذرا من هذا الأمر، وسمى ربنا عز وجل الهوى إلها في موضعين: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، والقول الثاني: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فصاحب القلب الميت يمشي وراء ما يمليه عليه هوى. طبعا مسألة أنه يوفق الشرع الكلام ده بعيد كل البعد، ولكن احنا بنحذر من ايه؟ ممكن أن يصل الإنسان لمرحلة مثل هذه وهو في كل دنيا متبع لهوى، وفي تحصيل أمور الدنيا شغله الشاغل، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه. هذا النوع قال عنه الإمام بالبقية: فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، تجده لا هم له مطلقا إلا أمور الدنيا، ما فكر ساعة قط في شيء من أمور الآخرة مطلقا، لا زكاه ولا صلاة ولا العمل للدين، هو أعزك الله متعلق، يدور كالساقية، لا يهدأ ولا يكف إلا إذا أتاه ملك الموت. والله يا أخوانا أذكر كلام ده في الستينيات، رجلا كنت لا تراه إلا مش أعزك الله قذر، هو نفس القضاء في ملبسه وهيئته ورثته وغير ذلك. فمرة قلت له يا عم فلان، قال لي نعم، بقول له ما تيجي تصلي، قال لي يا ابني هو حد فضل الصلاة؟ أي والله مواجهة لي. ظل هذا الرجل يركض فيها كركض السباع في البرية، ومع ذلك ما حصل منها شيء. تجده أهو مركز، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، عياذا بالله. إن شاء الله من باب حسن الظن ورحمة ربنا عز وجل بنا نبرأ إلى الله من أن يكون فينا واحد مثل ذلك، واخد بالك. تعال بقى للنوع الثالث، وكما قلت لكم في اللقاء الماضي أخي الفاضل، نخلص من ثلاث أنواع القلوب، لابد أن تقف قلبك من أي الأنواع مع الأرض والاعتبار. ما فيش داعي للمجاملة ولا المداهنة ولا الكذب، حتى عياذا بالله ونعوذ بالله من ذلك إن كان هذا قلب ميت، اعترف. لكن أصل المجاملة لن تؤدي إلى حل، بل تزيد الطين بلة وتزيد البول نجاسة، لكن المصداقية فيها الخير كله. طيب القلب المريض بقى، والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، به حياة وبه علم، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه مرة، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. يبقى القلب المريض فيه وفيه، واخد بالك، يعني عنده خوف من الله وعنده حب الشهوات، عنده غض البصر خير كله وعنده إطلاق البصر، عنده يقين بالله وعنده شك في أمور الدنيا، يبقى فيه مادة الحياة ومادة مرض. طيب القلب في الحالة دي في صراع، أين يصل؟ لما غلب منهما عليه. فإن غلبت مادة الحياة لحق بالقلب السليم، وإن غلبت مادة المرض لحق بالقلب الميت. ولاحظ، فممكن القلب يدور تغلب عليه مادة الحياة فيرتقي، وبعد لحظة من اللحظات تغلب عليه مادة المرض فينخذل. ولعلكم تذكرون قلت لكم إخوانا، راقبوا قلوبكم باستمرار. ليس معنى ما هو ممكن، بس احنا بنتكلم في القلب السليم بفضل الله لقيت الأمور متطبقة عليك تمام الانطباق، كان ناقص ابن القيم يقول فلان ابن فلان، مش معنى ذلك تغتر وتصب العجب، لا، راقب، ممكن أن تنزل قدمك في أي سقطة من السقطات أو في أي شهوة من الشهوات. يقول الإمام: وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى أي أقرب، وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله عز وجل بين هذه القلوب الثلاثة، يبقى ده اكتب كده فوق، الأدلة الشرعية على ثبوت هذه الأوصاف الثلاثة للقلب. الدليل هم الأدلة الشرعية على ثبوت هذه الأوصاف الثلاثة للقلب، هو قلب سليم، قلب ميت، قلب إيه؟ مريض. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. كم نعد وقتي؟ اثنين. ولكن خد بالك، يبقى ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ لمن في قلبه مرض. ومن تاني؟ صاحب القلب القاسي، في قلبه مرض تؤثر فيه ما يلقيه الشيطان، قلبه ميت هو متبع للشيطان. والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أو قلب مخبت هو قلب السليم. ولكن انظر أخي كده في قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم، يبقى عنده علم، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول الإمام: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. ركزوا بقى في العبارة اللي جاية، ولو استوعبناها هتفرق معنا كتير. فاكرين الربيع بن سليمان المرادي لما قال: قرأت الرسالة للشافعي 100 مرة فما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. عارف أقصد بكده إيه؟ كلام السلف والأكابر من أهل العلم يحتاج لتكرار. يعني الكتاب ده أنا شرحته أكثر من 5 مرات أكاد أحفظه، ومع ذلك ما شرحته مرة إلا وازددت فيه 10 مرات عما سبق. ومن أجل هذا لما تروح بتقرأ، اقرأ بدقة وبتفكير وبعمق، وقف عند الألفاظ وخطط وافطم، ستجد فوائد غريبة وعجيبة. اسمع ماذا يقول: وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. تاني: وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة فيه، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. يبقى أنا عندي أعضاء البدن خلقت لوظيفة معينة، ولكي تأتي بالوظيفة التي من أجلها خلقت ينبغي أن تكون سليمة، وإذا اختلت الوظيفة التي من أجلها خلقت فمعناه أنه هو مريض. يبقى من خلال هذا الكلام نقدر نتعرف القلب مريض ولا لا. كيف نعلم لما خلق القلب؟ القلب ده خلق لإيه؟ تماما كما نعلم العينين خلقت لإيه، والرجلين خلقت لإيه، وهكذا خلقت لأشياء معينة معلومة بالفطرة ومن دين الله بالضرورة. فيش مخلوق أبدا يقول لك العينين خلقت للشم، ما مش حدولي كلام خالص، ولا البطن خلقت للتنفس، لم يقل بذلك أحد. يبقى أنا عندي أعضاء ومن جملتها القلب، ينبغي أن يكون سليما معافى. لما؟ ليتأتى منه ما خلق لأجله. يبقى أول خطوة نعرفها كويس لما خلق القلب، وبعد ذلك قول خلق لكت وكت وكت وكت. طيب كت وكت ده القلب أتى بها كما ينبغي، يبقى قلب سليم. طب ما قدرش، يبقى ميت. شوية وشوية يبقى مريض. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ يقول الإمام: وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه، انظر كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم وذكر العنين والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد، فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. يعني عاوز يقول الإمام ابن القيم يقول لك أنا عندي يد شلاء ملهاش لازم، وعندي عين لا تبصر، وأنف أخشم ما بيشمش، وأذن لا تسمع، خلاص يبقى الغاية التي من أجلها خلق هذا العضو ما بيتأتش به يبقى زي قلته. ولكن قال إيه؟ ممكن هذا العضو لا يأتي بما خلق له قط فيكون عضو ميت، وممكن يأتي طارة ويترك طارة يبقى قلب إيه؟ مريض. انظر بقى لوصف آخر للقلب السليم يدل على علامة السلامة وعلامة المرض. يقول الإمام: فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. يعني القلب السليم ده هو عايش في الدنيا، متى يقبل الحق؟ إذا عرض عليه. بس يبقى قلب إيه؟ أرض خصبة طيبة، سمع الحق قبله. يقول: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره، أي يؤثر الحق على غيره، سوى إدراكه. يعني إيه؟ يدرك الحق. يعني إيه؟ يسمع الدليل. يعني إيه؟ يسمع كلام السلف. مجرد بس يقول له قال ابن مسعود بس كفاية، مش عاوز ثاني، حسبي. الدليل في المسألة قول الله، وفسرها السلف حسبي. الدليل الإجماع حسبي. ده القلب السليم. وعليه فإذا عرض الحق على قلب وتعلل وتحدج واعتذر، قل له ريحتنا، انت وقعت، لست بقلب سليم. لما؟ ما انا بعرض عليك الحق، بقول لك قال رسول الله. عاوز تاني؟ لذلك من الطرائف مرة واحد راح للإمام الشافعي عشان تعرف أصحاب القلوب، قال له: يا إمام ما تقول في كذا؟ القصة ما ذكرت السؤال. فقال الإمام الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال له الرجل: وأنت يا شافعي أتقول بهذا؟ الشافعي بقى خلاص غضب وقال: أتراني خرجت من كنيسة؟ كيف نطلع من كنيسة يعني؟ لما سؤال ما نسألش. يبقى الحق يعرض. انتبه أخي الفضل الله يبارك فيك، عرض عليك الحق متمثل في مين؟ في قول سيدنا النبي وقول الصحابة وقول أحمد بن حنبل والأئمة والمحققين، كلهم قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انت قلت لا، العمل خارج عن مسمى الإيمان، قلب مريض. لما؟ الحق عرض عليك، كيف لا تقبله؟ وحق متمثل بالنص الصحيح الصريح. عارفين بقى التدليس فين والتلبيس؟ أن يعرض عليه الحق فيراوغ ويروغ روغان الثعالب ويهرب ويغلف عدم قبول الحق بالشبهة الشرعية. عرض عليه الحق، الإجماع قال لك منقوض. من الذي نقضه؟ عمرو بن عبيد. وهذا بركوا يا شيخ، وهذا اللي بيحصل. انتبهوا، لأن نهار ما نطلع من الكتاب كله وكل واحد فينا عرف قلبه، مكسب ليس له نظير. قلب السليم. قال الإمام تنه: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تم الانقياد والقبول له. يبقى كده اكتب بقى في الهامش عندك، الهامش عندك اهو، الذي يجب ان يتأتى من القلب وخلق لأجله ان يدرك الحق وينقاد له ويقبله. بس تالي خليك معايا في الاول تاني، مش احنا قلنا الراجل الامام قال القلب السليم ماله ايه؟ قال لك القلب كالاعضاء ينبغي ان يكون صحيحا سليما حتى يتاتى منه ما خلق، ما هيئ له وخلق ايه من اجله. عمرك مره سمعت واحد قال مثلا يعني انا هجعل كوبايه العصير دي تحرس البيت؟ ليه؟ دي ما هيئتش كده. كذلك واحد اجعل انا هجعل عيني هيئت لكذا، لايه؟ للنظر المحرم. يا ابني ما خلقتش كده، خد بالك. يبقى انا دلوقتي عاوز اعرف القلب ده هيئ لايه وخلق لايه، اهم كلمتين، ليدرك الحق ويقبله وينقاد له، بس هو دي مهمه القلب السليم. طيب عجز عن الادراك، مريض ما بيدركش خالص، ميت. طيب ادرك ولم ينقاد ولم يقبل، ميت، لأنه هيبقى كده كالجهم بن صفوان، لأنه عرف الحق ولكن لم ينصع له ولم يقبله ولم ينقذ له، يبقى ما قلب ميت. يبقى بناء على ذلك الحق عرض عليك، أدركته الخطوة الأولى، قبلته الثانية، انقذت له أنت صاحب قلب سليم. طب عرض الحق وقعد يتعلل، وخد بالك ممكن تعرض أنت علي الحق وانا عارف انه حق، ولكن لحلاوه اللسان وروغان الثعالب اقنعتك ان هو مش حق، فانت قلت الراجل ده راجل محترم فعلا ما كانش حق وراجل ده قلبه سليم، يبقى انت خدعت الرجل وانت في الحقيقه كاذب ومدلس على نفسك. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، عدم الانتباه للقلب السليم والمريض والميت بيقع العبد في الخطر وهو لا يشعر، كن على حذر وافطن. يقول يبقى فهو صحيح الإدراك للحق تم الإنقياد والقبول له. نعم، اللي هي اللي هي إدراك الحق والإنقياد له التام والقبول، ده مهمة القلب السليم أو مهمة القلب عموما، يدرك الحق وينقاد ويقبله، ده رجل محترم وصاحب قلب سليم مفيش فيه إشكال. يبقى ليس بينه وبين قبول الحق إلا الايه؟ ها؟ الإدراك. يعني بس يا أخوانا وروني الدليل وملكوش دعوة، بس لكن هو ما لم يعرض عليه الدليل خلاص، طب يصعب طالب الدليل، أتاه الدليل انتهى. طب والقلب الميت القاسي عياذا بالله، قال لا يقبله ولا ينقاد له، ركز، بس ممكن يدركه، ممكن ايه؟ ها يدرك، مش فرعون الخبيث الهالك قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أذاب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أدرك الحق، عرف وعلم يقينا إن الكون إله، ومع ذلك لم يقبل ولم ينقاد، مصيره فين؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صح. يبقى ممكن القلب عشان نعرف إن ديننا وشريعتنا قول وعمل، لا يكفي فيها المعرفة ولا يكفي عمل القلب لمن يزعم أن القلب يعمل والجوارح لا تعمل، لا يكفي. يبقى القلب الميت لا يقبل الحق ولا ينقاد إليه. طب والقلب المريض بقى إذا غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. ركز معي، يبقى عند قلب مريض هم عرضنا عليه الحق، قال لك أمين سمعا وطاعا، طب نفس قال لك لا، لما يبدأ يتعلم؟ يبقى هنا أدرك الحق ولكنه لم يقبله ولم ينصع له، أو انصع له في وقت وقبله في وقت، ولم ينصع في وقت ولم يقبله في وقت آخر. عند عدم الانصياع وعدم الانقياد قلب المريض، واخد بالك، وعند الانصياع وعند استجابة قلب سليم. يقول الإمام فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب السليم الحي. شو بقى تأثير الشبهة على القلب المريض والميت؟ بتزيده مرض على مرض. طب وعلى القلب السليم؟ تزيده قوة على قوة وصلابة على صلابة. لذلك المتأمل لكلام المبتدعة وأدلتهم الواهية وشبههم العقيمة يزداد صلابة على ما هو عليه. يا والله ده الكيس الفطن. لما؟ لأنها كلها شبه ووساوس يلقيها الشيطان. في القلب السليم تزيده صلابة، وفي القلب المريض والقلب الميت تزيده علة على علة. وقوة للقلب السليم الحي لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتول في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. لما؟ أصلا عنده ثوابت. عنده إيه ثوابت؟ الثوابت دي اللي هي العقيدة. فالشيطان بدأ يوسوس له ويلقي له شبهات، ارمي اشتغل ليل نهار ولا تفرق معي حاجة. لما؟ قلب سليم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن، اكتب جنبها كده الابتلاءات والذنوب والمحن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن اللي هي الابتلاءات والذنوب والمحن. انت عايش في الدنيا ويعرض عليك من كل شكل. ثم مثلها النبي صلى الله عليه وسلم كعرض الحصير عودا عودا. ولأهل التفسير في قوله عودا عودا قولان. القول الأول عودا عودا أي عودا بعد عود، يبقى فتنة بعد فتنة. القول الثاني عودا بجوار عود كما يرص عدان الحصير فيصير حصيرا، يبقى ممكن فتنة وفتنة. طلعت من شبهة جابوا لك شبهة، خرجت منها جابوا لك شبهة، غير كده يرصهم لك وراء بعضه. واخد بالك؟ دي ايه؟ تعرض على الايه؟ على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أشربها يعني ايه؟ بدأ ينظر ويتمعن فيها ويقول ما اسمع نكتت فيه نكتة سوداء. اسمعوا يا اخوانا الله يبارك فيكم لكي نجد الحقيقة ويستوعبها الجميع، ومن حك في صدره شيء فليأتنا به. أنا عندي ثوابت في الشرع، الثوابت دي رصحت في القلب بأدلة شرعية كويس. فأي إنسان يريد أن يتكلم معك لنقض هذه الثوابت اعلم أنه شيطان قد ظهر في صورة بشر. وهضرب لك أمثلة عشان بس نقدر نميز أنا وأنت فأي قلب أشربها. ما أنا مش واخد بالي، ما أنا ممكن أشرب من الفتنة وأنا مش داري. فنريد أن نجعل ضابطا من خلاله تعرف خد بالك فتنة جاي ابعد. الضابط إيه؟ بقول لك عندي ثوابت، الثوابت ديت اللي هي العقيدة والنصوص رصغت في القلب بأدلة شرعية وبإجماعات وبنقول عن السلف. أنا عايش في دنياي لقيت واحد جاي بيقول لي عايز أتكلم معك في موضوع، قلت له خير؟ قال لي الأدلة الشرعية النقلية العقلية الفطرية على أن القمر لم ينشق لخير البرية. أقول له لم يجد الشيطان إلا أنت فيوصلك إلي، هل أرسلك إلى ابنه آخر؟ هو ده بقى الفتنة. ليه؟ ده جاي يتكلم معايا في ثوابت. ده أنا عندي عقيدة إن القمر انشق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ انشق نصفين فصار أحدهم في السماء والآخر نزل على جبل سلا. والحديث متواتر. جاي تكلم معاه في إيه؟ ما هي دي الفتنة؟ فأي قلب أشربها؟ ساعة ما تقول له طب وريني الأدلة، أهو ده بقى علامة تشبع القلب بالفتنة. انتبهوا في ثوابت. يكن لو جالي وقال لي بقول لك ايه يا شيخ، انت راجل بقى بتتكلم في دين كويس وصوتك عالي، انا عندي عقيده ان القمر انشق، ولكن في واحد قال كلمه كده زعلتني فعاوز اوضحها منك، اقول له تعالى لان انت غلطت لما سمعت له فوقعت في قلبك، تعالى استعين بالله ونرفعها من قلبك. انتوا معايا يا اخوانا؟ هكذا في كل امور العقيده. رجل جالك وقال لك عندي أدلة شرعية نقلية عرفية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشق صدره، وبلاش داعي تتكلموا في الموضوع ده، الطب بينكره. أقول له إزاي كلام ده؟ الأحاديث صحيحة وصريحة، شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين. انتبه. فأي قلب أشربها يعني بدأ يسمع. تسمع لإيه؟ تسمع لشيء ينقض الثوابت عندك؟ طب ما هو ممكن، ممكن يلقى عليك أدلة، واخد بالك؟ أدلة ممكن أنت لقلة بضاعتك أو لأن بضاعتك مزجاة أو أنه لم يشتد عودك ترسخ الشبهة في قلبك، نريد أن نخرجها فلا نستطيع، خسرناك وإحنا محتاجين ترابك. وأنتم بكرهونا عشان بس تتميز بين واحد عنده شبهة ممكن أتكلم معاه بس عقدته سليمة وأشكل عليه الأمر، وبين واحد مبتدع ده جاي لك بأصلك بالأدلة الشرعية على حد زعمه إن يجوز الخروج على الحاكم الظالم. قل له بس الكلام بينه وبينك واقف مقفول. طب والأدلة؟ ما تلزمنيش. لما؟ أصلا عندي ثوابت. وافطنوا لهذا جيدا حتى لا تعرض عليك شبهة وانت لسه عظمك طري او لم يشتد عودك. ولن يشتد العود الا بعد اكتر من 25 سنة طلب للعلم الصحيح. كده ممكن تقول ايه يعني ما نقدرش نلويك قوي، تتلوي بس بعض صعوبة، يكن فوق 30-40 خلاص ما عادش تخاف عليك. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم شوية. فأي قلب أشربها، وضحت ولا أضرب أمثلة ثانية؟ قال لك بص الأدلة الشرعية على عدم ثبوت عذاب القبر، لا على الروح ولا على الجسد، فيش عذاب قبر خالص. طب يا ابني أدخله قال فرعون أشد العذاب. لا مش ردش بالك، فيش عذاب قبر. قال معاه ازاي ده؟ واسمع له ازاي؟ وكيف أصغي له؟ وأمثال هؤلاء يا أخوانا هم الذين حذر منهم العلماء من الجلوس أو الاستماع. مر مبتدع ضال على أبي أيوب السختياني وقال يا أبا أيوب قف أكلمك. قال لا، قال كلمة. قال والله ولا نصف كلمة. ممنوع لما؟ ما أنا مش ضامن قلبي، لا أضمن قلبي. انتبهوا. ومن أجل هذا نقول لكل أخ يطلب العلم في مراحله الأولى أو المتأخرة أو وصل إلى السدة، لا تركن إلى علمك بل اركن إلى ربك، فإن ركنت إليه سيأتيك الخلل من حيث ما ركنت إليه. كم من الجهابذة جلسوا مع أهل البدعة واستمعوا خلاص، زي واحد من بس اسمه مش على بالي، جه راح يخطب واحدة قالت له اسمع، قال لها نعم، قالت له بص بالآخر كده أنا من الخوارج، فقال لك اكسب فيها صواب وخدها ردها لأهل السن. زي واحد شاف واحدة نسيت تلبس وهي خارجة، أنا هخطبها عشان أردها إلى الشرع ولبسها النقاب. قالت له أنا من الخوارج عشان يكون متفق، قال لها أنا ما يهمكش هرجعك لأهل السن. خدته معاه أصبح خارجي. يبقى أنا أعرض نفسي للفتن ليه؟ واجلس مع أهل البدعة ليه؟ لعل عنده شبهة خطيرة ألقاها عليه إبليس، ألقاها عليه إبليس فألقاها عليك في لحظة ضعف استغلت في قلبك. يا عم ارجع ما كنت كويس. لا يا عم، ده الأدلة واضحة على أن ما تفعله خطأ وما يفعله صواب، وهذا الواقع الكائن معي أخوانا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أثرت الفتنة على قلبه فنكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، أنكرها يعني إيه يا مشايخ؟ ها ما سمعش، ما سمعش غلط. طب عم هجيب لك أدلة شرعية على أن أبو بكر كافر، قوله ما تزمنيش، أنا عندي ثوابت، عندي قوله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار، أسمع لك إزاي؟ طب بس يسمع وقول رأيك، مش معشي، مجرد أن أنا أستمع له عوار. طب أنكرها، وأي قلب أنكرها خلاص أصم لا أسمع. انظر، نكتت فيه نكتة بيضاء. وهكذا بقى كل يوم شبه، كل يوم فتنة، كل يوم شغلين عليك للنهار، وانت مسكين اصل الحياء بتاعك غالب وما بتحبش تقول لحد لا. قال لا. طب والأئمة الكبار لما قال تتمعر في وجه المبتدع صدق، انت اورع منهم؟ لا والله ابدا لن يكون وما تقول. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تبوا بعدين، حتى تعود القلوب على قلبين. ده امتى؟ بعد شغل سنة أو ست أشهر شغالين للنهار. أنت بقى كالجبل الأشم يجي لك عاوز إيه؟ أتناقش معاك في إيه؟ في القنطرة بعد الصراط مش موجود، امشي كلمش معاك. طب الأدلة بقول لك امشي، واخد بالك؟ ما هو الليونة جت من هنا، ما أقولك بس يعني إيه؟ نتألف، نتألف. لما حصلت حروب الردة وأبو بكر كان كالأسد، فعمر رضي الله عنه، وعمر قال لأبو بكر، اسمعوا المقولة دي كويس، قال لأبو بكر يا خليفة رسول الله اصبر وتألف الناس. يا طول بالك، قال أتألفهم على شعر مفترى وحديث مكذوب؟ لن يكون. أتألفك على إيه؟ على حساب الدين؟ الدين واضح أوضح من شمس النهار. أتألفك في إيه؟ إجمع وسنة وكتاب. أتألفك، ما هو دلوقتي الدندنة اللي مدت والشنشنة، أرفق وتألف بعد أن خربوا البلاد والعباد، أرفق وتألف. ويلتهم تابوا وأعلنوا توبتهم، افطنوا وانتبهوا حتى لا تنزلق القدم. لذلك دايما أخي الفاضل اجعل معاملاتك وسلوكك خارج من الأدلة لا من العاطفة. الموضوع عاوز حزم مش عواطف. ونحن بفضل الله عز وجل نغار على ديننا كما يغارهم بل أشد. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوزي مدخية. ده من ده اللي كل يوم والتاني فتح داره مرتع لإلقاء الشبهات. كنت بتعمل ايه؟ والله كنا بنتناقش شوية، فين يا أخي الفاضل؟ فهل الجنة فانية ولا باقية؟ وفتحت النقاش، فتحت النقاش. طيب يا عم يعوض علينا ربنا فيك عند الله الخلف، كان في ثوابي أسود مربادا كالكوزي مدخية. ده بعد عرض الفتن. انظر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعل قلبي وإياكم من هذا النوع الثاني. لا تضره فتنة، أبيض ليه؟ كل اللي جيله عزك الله يلقي، لا يسمع لمعشر كلمة. ليه؟ ده بيتكلم في ثوابت، واخد بالك؟ أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الوقت يا شيخ ها؟ انتهى الوقت. لا ده رواية صحيحة مثل الصفا. مش فرق، بس خلينا في القلب الابيض، بسيطة خالص، واخد بالك انت ازاي معايا مشايخ؟ الكلام واضح ولا فيه غموض يا اخوانا؟ ارجو ان تتسع الصدور ان اسهبت في الشرح، لان امل ان يضع كل واحد منا يده على موطن الداء، فان فعلت ذلك يرجى لك السلامة ان شاء الله عز وجل.